بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت 20 من شهر شوال عام 35 بعد 400 والألف، الموافق للعاشر، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس لعام 14 و2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 94 من دروس شرح هذا الكتاب المبارك. وكنا مع الباب 30، باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وذكرنا في الدرس الماضي مقدمة تتعلق بالقاعدة العظيمة، وهي قاعدة الدين يسر، وأن المشقة تجلب التيسير. وذكرنا كلام أهل العلم في هذه القاعدة العظيمة، وأصلناها من عدة أوجه. ونبهنا على أن ينبغي علينا إظهار هذه القاعدة العظيمة، يسر الإسلام وسماحة هذا الدين، للرد على أعدائه والرد على المشككين فيه، والرد على الذين يزعمون أن هذا الدين لا يصلح أن يحكم في تلك الأزمنة، وصفونه بالرجعية والتخلف وغير ذلك. ذكرنا درسا مطولا في بيان يسر هذه الشريعة، وبيان سماحتها، وبيان سهولتها، ونكمل إن شاء الله جل وعلا اليوم الكلام على أدلة هذا الأصل. ذكرنا الأدلة من القرآن الكريم، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. واليوم نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن رجب في شرحه على ذلك الحديث. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن محجن ابن الأذرع قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى إذا كنا بباب المسجد إذا رجل يصلي. أقبل محجن مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى إذا دخل المسجد وجد رجلا يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقوله صادقا؟ يعني هل تظنه صادقا أم يرائي؟ قلت: يا نبي الله، هذا فلان، وهذا من أحسن أهل المدينة، أو من أكثر أهل المدينة صلاة، أكثر أهل المدينة صلاة. هذا محل الشاهد، إذن هذا الصحابي يمدح ذلك المصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاث، لا تسمعه فتهلكه، إنكم أمة أريد بكم اليسر، إنكم أمة أريد بكم اليسر. وقال محقق المسند: حسن لغيره. وفي رواية له من حديث الأعرابي، يعني في رواية في مسند أحمد، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، أيسره. حسنه أيضا محقق المسند. وفي رواية أخرى لأحمد وإسناده ضعيف قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بالتشديد، لن تنالوا هذا الأمر بالتشديد. قال ابن رجب وفي المسند أيضا عن بريدة، حديث بريدة قال خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فلحقته، فإذا بين أيدينا برجل يصلي يكسر الركوع والسجود، فقال لي أتراه يرائي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فترك يده من يدي ثم جمع بين يديه يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا ثلاث مرات، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني عليكم القصد أو الاعتدال في الأمور، الهدي القاصد المعتدل بدون تشديد في الأمور بدون تنطع. قال وفي المسند أيضا عن عاصم ابن هلال عن غاضرة ابن عروة الفقيم عن أبيه قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخرج فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، يعني هل علينا حرج في كذا وكذا، يكثرون الأسئلة، فقال صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر، قالها ثلاثا، إن دين الله في يسر قالها ثلاثا. هذه الأحاديث أوردها الحافظ ابن رجب في هذا الباب. نرجع إلى حديث الباب، نتكلم على إسناده ومتنه ثم نكمل كلام أهل العلم عليه. قال البخاري حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر ابن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عبد السلام ابن مطهر ابن حسام الأزدي قال الذهبي ثقة، توفي في سنة 224. عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي أبو حفص البصري، هذا عمر فيه كلام، هو من أتباع التابعين وهو ثقة مشهور، لكنه كان شديد الغلو في التدليس، كان شديد الغلو في التدليس، يعني يدلس تدليسا شديدا، وصفه بذلك الإمام أحمد وابن معين والدارقطني وعفان ابن مسلم وأبو حاتم. قال ابن سعد ثقة، وكان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام ابن عروة أو الأعمش، يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع ويقول هشام ابن عروة، فالذي يسمعه كأنه يقول حدثنا هشام ابن عروة، هو لا يقصد ذلك، ولكن قال حدثنا وسكت قطع الكلام، ثم قال هشام ابن عروة، يعني هشام ابن عروة قال أو هشام ابن عروة روى عن فلان، هذا تدليس شديد ولا ينتبه له إلا الحذاق. قال ابن حجر قلت ينبغي أن يسمى هذا بتدليس القطع، ينبغي أن يسمى هذا النوع تدليس القطع، لأن التدليس أنواع كما مر بكم في دروس النزهة وفي غيرها، منه تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، تدليس القطع، وتدليس الإضافة وغير ذلك. قال الذهبي في كتاب من تكل ما فيه هو موثق ثقة لكنه مدلس عن الثقات والضعفاء، قاله أحمد، مدلس عن الثقات والضعفاء. إذن هذا إشكال، لو وجدنا شخصا يدلس عن الثقات فقط فالأمر يسير، لكن كونه يدلس عن الثقات والضعفاء فيخشى الآن أن يكون قد أخفى ضعيفا ودلسه في الإسناد فيروز الإسناد على من ينظر إليه، فمثل هذا يترك حديثه ويتوقف فيه إلى أن يصرح بالتحديث. قال الذهبي السير: وقد احتمل أهل الصحاح تدليسه ورضوا به، أي بالرجل. لماذا احتمل أهل الصحاح تدليسه؟ لأنهم تعقبوا أحاديثه فوجدوه إذا رواها هنا بالعنعنة فإنها مروية في غير الصحيح بالتحديث والسماع، كما في هذا الحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان وموجود في الصحيح برقم 351، قال: أخبرنا عمر ابن محمد الهمداني قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا عمر بن علي المقدمي اللي هو صاحبنا في هذا الإسناد، قال: سمعت معنى ابن محمد. إذن عمر بن علي هنا صرح عند ابن حبان بالتحديث، وصرح أنه سمع هذا الحديث من معني ابن محمد. إذن انتفى هنا الإشكال في التدليس، انتفى هنا الإشكال في التدليس. قال: سمعت معنى ابن محمد، قال: سمعت سعيدة ابن أبي سعيد يحدث عن أبي هريرة وذكر الحديث. إذن هنا ارتفع الإشكال في تدليس عمر ابن علي. يروي عن معنى ابن محمد، أفاد الحافظ ابن رجب أن معنى ابن محمد الغفاري انفرد البخاري بالرواية عنه، يعني انفرد عن مسلم، لم يروي له مسلم. روى له البخاري في الصحيح 4 أحاديث، وذكر ابن حبان في الثقات هو معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري. قال الحاكم: قلت للدارقطني، يعني شيخه، معن بن محمد، فقال: ثقة، يعني وثقه الحافظ الدارقطني. يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولكن في إشكال أنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته. والذي يبدو من تصرف البخاري هنا وإخراجه لهذا الحديث من رواية معن عنه أنه سمع منه قبل اختلاطه، أنه سمع منه قبل اختلاطه، هذا الذي يظهر من تصرف البخاري. توفي في سنة 125. بعض الروايات التي ذكرت في الصحيح في البخاري تؤيد هذا المعنى الذي في حديثنا، ما رواه البخاري برقم 5673، قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. هذا من؟ هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: فسددوا وقاربوا سددوا سيأتي معناها أننا نحاول أن نقترب أو نفعل السداد ونفعل الصواب، فإن لم نستطع فإننا نقترب من الصواب بحسب الاستطاعة. سددوا يعني افعلوا السداد ما استطعتم، وقاربوا إن لم تستطيعوا ولم تتمكنوا من السداد اقتربوا منه. ولا يتمنين أحدكم الموت، في هذه الرواية إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، إذا كان محسن فإنه سيزداد خيرا من هذه الحياة، يزداد من الطاعات، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يتوب ويطلب المغفرة. يعني الإنسان أحد هذين الشخصين، لو كان محسنا فإنه يطلب الزيادة في الأعمال الصالحة حتى ترتفع درجاته في الجنة. طب إن كان مسيئا لماذا يتمنى الموت؟ إن كان مسيئا فالموت سيكون وبال عليه، فينبغي على المسيء أن يستعتب، يعني يطلب التوبة والمغفرة ويلجأ للاستغفار. لا يتمنين أحدكم الموت. قال أيضا البخاري برقم 63، حدثنا آدم عن ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. إذا هذا شاهد للذي معنا استعينوا بالغدوة والروحة، هنا قال واغدوا وروحوا، يعني افعلوا الطاعات في الأوقات المناسبة، في أول النهار اللي هي الغدوة، وفي بعد الزوال الروحة أو الرواح آخر النهار، وشيء من الدلجة يعني شيء من الليل، من آخر الليل أو من بعض الليل، حتى لا يمل الإنسان وحتى لا يسأم الإنسان. وهذا أيضا موزع، يعني الطاعات والصلوات موزع على هذا، الصلوات المفروضات هكذا: الفجر في أول النهار، والظهر في وسطه، وكذلك العصر، والمغرب في آخر اليوم، وكذلك العشاء، وهكذا توزع الفرائض على أوقات النهار المناسبة لنشاط الشخص. وهكذا ينبغي الإنسان في عباداته وأعماله ألا يرهق نفسه ويستمر في عبادة متصلة يتعب فيها ويمل حتى يترك العبادة. واغدوا وروحوا، الغدو اللي هو أول النهار والرواح آخره، وشيء من الدلجة وهو سير آخر الليل أو قسط من الليل. فبعض العلماء يقول الدلجة سير الليل كله. ثم قال: والقصد القصد تبلغ الاعتدال. إذا الإنسان مشى باعتدال في كل أموره يصل المطلوب في كل شيء، إن حتى إذا كنت تشتغل في مكان أو تنفق من المال أو تعمل عبادة من العبادات إلزم فيها الاعتدال. إذا ألزمت الاعتدال تبلغ ما تريد. أما إذا أفرضت على نفسك وأرهقت نفسك فوق الطاقة فإنك سرعان ما تمل وتسأم وتترك العبادة. هذا هو دين الإسلام العظيم، وهذه هي إرشادات نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أجملها وما أحسنها. قال أيضا البخاري برقم 6464، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. بدل ما واحد مثلا يأتي اليوم يقول هصدق اليوم بمئة جنيه وخلاص شرط خلاص خلصت، لا، لو تصدق كل يوم بجنيه أو بنصف وهذا عمل دائم متصل أفضل أنه يأتي جملة واحدة يقول هتصدق بهذا المبلغ وخلاص. أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا. إنسان مثلا لا يستطيع أن يقوم الليل كله فيقول سأصلي مثلا بالليل ثلاث ركعات أو خمسا، لكن باستمرار أحسن ما يأتي من بعد العشاء إلى الليل إلى الفجر يصلي 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 ثم يسأم ويمل يقول تعبت ولا يستطيع حتى يقوم صلاة الفجر. إذن هذه قاعدة مهمة جدا في الشريعة، أحب العمل إلى الله العمل الدائم ولو كان قليلا في كل شيء في كل شيء. وأيضا ذكر شيئا من ذلك برقم 6467. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يفسر هذه الكلمات السداد المقاربة، يقول التسديد هو إصابة الغرض المقصود، إصابة الغرض يعني كان واحد ماسك سهم يمسك سهما ويسدده للهدف للمرمى فيصيب المرمى ويصيب الهدف، هذا هو السداد، فعله سديد وهو مسدد أصاب الهدف بالضبط. قال التسديد هو إصابة الغرض المقصود وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم يخطئه. والمقاربة أن يقارب الغرض إن لم يصبه، أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، يعني لم يستطع أن يأتي به بالضبط في الوسط لكن أتى به حوله، لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى. أو تكون المقاربة يقول لمن عجز عن الإصابة لم يستطع أن يصيب الهدف لكنه قاربه، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقيل أراد أبي التسديد العمل بالسداد وهو القصد والتوسط في العبادة، إذن هذا معنى آخر يشمله اللفظ. المعنى الأول التسديد أن يصيب نفس الهدف نفس العمل المراد، والمعنى الثاني السداد أن يتوسط في الأمور ويعتدل في الأمور ويقتصد في كل أموره لا يغالي ولا يتشدد ولا يتنطع، لقوله هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثة، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. إذا الإنسان يكون دائما في الوسط. قال النضر ابن شميل السداد القصد في الدين، القصد في الدين. وقال هناك معنى آخر المراد بالتسديد التوسط في الطاعات بالنسبة للواجبات والمندوبات، وبالمقاربة الاقتصار على الواجبات، يعني واحد يريد يأتي بالجميع هذا مسدد، طيب لم يستطع أن يأتي بالواجبات مع المندوبات يقارب ويأتي بالواجبات فقط. وهذا قد يطرع الإنسان إذا كان عنده شغل مثلا في مكان طارئ، أو مثلا عنده عمل تزاحمت عليه الأعمال والوقت فلا يستطيع إلا أن يأتي بالفرائض ف فهنا يعني قل له ائت بالسداد. والمقاربة أن يزيد المستحبات على الفرائض، هذا معنى ثالث ذكره الشيخ. وقوله أبشره يعني أن من قصد المراد فليبشر. يبشر بأي شيء؟ يبشر بفضل الله جل وعلا الواسع، أن يجعل عمله القليل يبارك فيه، وأن ينميه له فيجده يوم القيامة كثيرا كأمثال الجبال. إن الله جل وعلا يقبل صدقة العبد بيمينه فيربيها له، يربيها وينميها له، كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره، فتصبح يوم القيامة كأمثال الجبال. تستغرب أنت تقول هذه الأعمال من ما عملتها، لكنك عملت اليسير منها، والله جل وعلا بكرمه وجوده وفضله نمها لك سبحانه وتعالى. أبشر يعني أبشر بالثواب العظيم إذا حاولت أن تسدد فأبشر، وإذا لم تستطع السداد فقربت فأبشر بفضل جل وعلا. فالله جل وعلا هو الشاكر الشكور الذي يعطي الجزيل على العمل القليل سبحانه وتعالى. قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يقول ابن رجب أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله جل وعلا، وهي أول النهار وآخره وآخر الليل. فالغدوة أول النهار، والروحة آخره، والدلجة سير آخر الليل. وفي سنن أبي داود في الحديث إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. يقول الحافظ فسير آخر الليل محمود، سير آخر الليل محمود في سير الأبدان الدنيا بالأبدان. يعني من أراد مثلا كما يفعل بعض أصحاب السيارات يريد يذهب إلى القاهرة فيأتيك الساعة 3 الفجر أو 4 الفجر لكي يمشي في هذا الوقت الطيب الذي فيه ليس فيه حر ليس فيه شمس، وهو آخر الليل وفيه سكون والطرق فيه سهلة، فيصل إلى القاهرة في سهولة ويسر. يعني أنت تستغرب يعني تجلس في السيارة وقتا يسيرا فتجد نفسك وصلت. جرب امشي مثلا الساعة 10 ظهرا او 9 او 8 تجد الامر اصعب. فهكذا شبه سير الاخرة بسير الدنيا، كما ان الانسان في الدنيا يبحث عن اوقات الراحة في السفر كاخر الليل واول النهار واخر النهار حتى لا يتعب في الشمس وحر الظهيرة، كذلك في سفر الآخرة. يقول الحافظ ابن رجب فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان. يعني من مشى في مصلحة من المصالح يسير في آخر الليل وفي هذه الأوقات، وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال، وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال بالطاعات والعبادات والأذكار، حتى في أوقات المذاكرة كذلك. مذاكرة العلم هذه أوقات مناسبة جدا في طلب العلم وفي مذاكرة، فإن القلب يكون بعيدا عن المشوشات والمشغلات في آخر الليل وفي أول النهار وفي آخر النهار، بخلاف طيلة اليوم. فطيلة اليوم أشغال الدنيا وأعمالها ومطلوب منها يشغل الإنسان ويشغل قلبه وذهنه، لكنه إذا راعى هذه الأوقات الثلاثة يجد نفسه أقدر على التحصيل، تحصيل العلم وعلى مذاكرته. وكان بعض الأئمة كالشافعي يقسم الليل ثلاثة أجزاء، جزءا يستريح فيه وجزءا يصلي فيه وجزءا يذاكر العلم فيه. وجزءا يذاكر العلم ويراجع العلم فيه. قال الحافظ ابن رجب: هذه الأوقات الثلاثة، يقول قبل ذلك، يعني أن من داوم على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، مع الاقتصاد يعني عدم التشتت، بلغ ما يريد، بلغ المنزل. ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. وذكر حديثا ضعيفا أذكره لأنبه عليه، هو حديث مشهور عند الناس، قال: جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا أرض ولا ظهرا أبقى. هذا حديث مشهور عند الناس: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، يعني تحمل نفسك شيئا لا تطيقه من العبادة حتى تكره العبادة، فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. رجل، طبعا هذا الحديث رواه ابن المبارك في الزهد والبيهقي، وضعفه غير واحد منهم الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2480، لكن المعنى الذي فيه صحيح. الشخص الذي يسير في الصحراء على دابة أو في سيارة، في عربية، إذا قال أخذ الطريق كله مرة واحدة بدون راحة لنفسي وبدون راحة للسيارة أو للدابة، تتعب الدابة وكذلك تتعب السيارة، فتتوقف الدابة أو السيارة وتتعب وهو يتعب، وقد تهلك وتموت الدابة في وسط الطريق. فلا هو قطع الصحراء وانتهى من مشواره، ولا هو أبقى على دابته التي توصله إلى طريقه. يعني هذا الكلام في نفسه كلام صحيح. إذا الإنسان يمشي في طريق طويل على دابة حيوان أو على سيارة، فإنه لابد كل فترة يريح الدابة، يريح السيارة، قد ترتفع الحرارة في السيارة فيحتاج إلى الوقوف لكي تبرد السيارة أو يزيد الماء فيها، وكذلك الدابة الحيوان يحتاج أن ينزل من عليه، يجعله يستريح، يضع له ماء طعام حتى يكمل طريقه. فإذا قال: لا، أنا سأخذها مرة واحدة، ربما انقطعت به الدابة وانقطع هو أيضا فيهلك في الصحراء. إذن فهذه حكمة صحيحة في نفسها، لكن الحديث لا يصح مرفوعا وهو مشهور بين الناس. يقول حافظ ابن رجب: المنبت والمنقطع في سفره قبل الوصول، فلا سفر قطع ولا ظهره، يعني الدابة التي يسير عليها، ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى. المنبت معناه المنقطع، بل هو كالمنقطع في المفاوز، يعني في الصحراء، فهو إلى الهلاك أقرب. ولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ المنزل. يعني حتى لو كان عنده دابة ضعيفة أو سيارة حتى ضعيفة، يستطيع أن يقطع بها مسافة كبيرة. كيف؟ يمشي شيئا فشيئا، شيئا يسيرا ويستريح. يعني قد يكون عنده سيارة لها موتور ضعيف، لكن ممكن تصل به، كل ما يمشي فترة يستريح ويريح الموتور ويريح السيارة ويكمل، وهكذا يصل. ونفس هذا التشبيه الذي في عمل الدنيا تحتاج إليه في عمل الآخرة. أمورك من الطاعات، من الواجبات والمستحبات، ينبغي أن تعملها هذه الطريقة، ترتب لها أوقات مناسبة، ولا تفضل شيئا على شيء، ولا تغالي في شيء على حساب شيء آخر فتنقطع عن الجميع وتترك الجميع. كما سيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة إذا تيسر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مما يدل على هذا الأصل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تصلي صلاة طويلة جدا. فقال: مه، يعني كلمة للزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. كذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطع هو المتشدد في غير موضع التشديد. لماذا قال في غير موضع التشديد؟ لأن هناك أشياء من الدين لا يقبل من الإنسان أن يتنازل عنها. يعني مثلا أنت في البيت وجاءت امرأة أجنبية فقال لك: سلم عليها، سلم على بنت خالتك أو بنت عمتك، الدين يسر، تقول: لا، هذا حرام في الدين. فليس هذا من التيسير، وليس هذا من التشدد، بل هذا محرم. لكن الكلام في المتشدد في غير موضع التشديد، الأمور التي يكون فيها سعة وفيها براح الإنسان يختار منها ما شاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود، حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، يعني تصلي، فإذا فطرت تعبت تعلقت به، يعني حتى لا تسقط. يعني هذه امرأة تصلي بهذه الطريقة، فإذا تعبت تمسك هذا الحبل حتى لا تسقط. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوا، يعني فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه. طالما أنت نشيط صلي ما تيسر لك، فإذا فتر فليرقد، إذا تعبت استريح، استرح، فإذا فتر فليرقد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذه مسألة قد تحصل فعلا، وممكن بعض الناس يسأل عنها، يصلي وهو نعسان ويقول: أريد أكمل الصلاة. أكمل الصلاة يعني صلاة القيام، قيام الليل. فقد يأتي ينام أحيانا في السجود، وقد يأتي يدعو لنفسه فيسب نفسه إن لم يسب في دعائه. فما الصواب في هذا والقصد في هذا؟ أن يستريح الإنسان، صلى ما تيسر له فيرقد ويستريح، فإذا قام من النوم إذا بقي وقت يصلي، وإلا صلى في وقت آخر. حديث متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي الصلوات صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قال النووي: قصدا أي بين الطول والقصر. وهذا الحديث يحتاج إليه من يصلي بالناس ومن يخطب في الناس. كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني لا يطول ولا يقصر، يتوسط في الأمور. بعض الناس يخطب في الناس حتى يتعب أمن أمامه، وكثير من الناس خاصة في هذا العصر أصحاب مرض السكر ونحو ذلك يحتاجون إلى الذهاب إلى الخلاء أو دورة المياه في أوقات متقاربة، فهذا الخطيب يخطب ويطول، وقد يأتي بخطبة فيها كل الدين، يبدأ بالكلام عن الصلاة ثم يدخل في الصوم ثم يتكلم عن الحج ثم يتكلم عن الزكاة ثم يختم بأصول الدين في العقيدة. ويظن أنه فارس الميدان وأنه أتى بما عليه وزيادة وقد مل الناس وتعب الناس، فهذا يلجئ بعض الناس أحيانا أن يتكلم ويقول يا أخي طولت أو يا أخي اتق الله فينا، فيغضب لهذا غضبا شديدا وهو صاحب المشكلة سبب المشكلة. لا، اجعل كلامك على قاعدة خير الكلام ما قل ودل، قصدا كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، واستخدم الكلمات الجوامع والأحاديث الجوامع ومن هذا الحديث الذي نتكلم فيه، حديث الباب الذي نتكلم فيه، قال أهل العلم أن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا من جوامع الكلم، كما رأيتم حديث في سطرين نتكلم فيه في محاضرتين وأكثر. خطب الجمعة غير هذه الدروس، خطب الجمعة يجب على المستمع أن يستمع ولا يقوم كل شوية أو لا يسمح له أن يترك الجمعة ويمشي، لكن الآن ممكن أي واحد يذهب دورة المياه أو يترك الدرس ويمشي، هذا أمر ليس بواجب عليه. أما خطب الجمعة لها شأن آخر، أما هذه الدروس المقصود منها تعليم الطلاب وتدريب الطلاب وتعليم الطالب بالتدرج القواعد والأصول وما يبنى عليه، لكن خطب الجمعة يراعى فيها أحوال الناس وعدم المشقة عليهم. هذا حديث مهم، حديث جابر بن سمرة في هذا الأمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص لما نصحه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتوسط في الصيام وقراءة القرآن والصلاة شدد على نفسه وقال: إني أطيق أفضل من ذلك. لكنه لما تعب في آخر عمره قال: فشددت فشدد علي. لم يستطع، إنما كبر في السن، أن يقوم بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، يعني قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: إنه أطيق أكثر من ذلك. وظل يتدرج معه إلى أن قال له صوم يوما وأفطر يوما، قال: إنه أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود عليه السلام. فقال بعد ذلك بعدما كبر وصار هذا أمر شاق عليه: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن من صام ثلاثة أيام من الشهر فكأن من كل شهر فكأنما صام الدهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، تضرب ثلاثة في عشر تصبح ثلاثين، والشهر ثلاثون يوما، وهكذا بقي السنة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع فهذه نعمة من الله جل وعلا وتيسير منه سبحانه وتعالى. وقد ندم عبد الله بن عبد العاص على أنه لم يأخذ بالرخصة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، يعني هذا الرجل لماذا هو قائم، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، هذه بنيته أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يعني هذه أربعة أمور هذا الصحابي نذرها: أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل بظل ولا يتكلم مع أحد ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذا منع من هذه الثلاثة الذي كان نظرها، وأمر بإتمام الصيام. وأيضا يقال هنا أمر بإتمام الصيام إذا كان لا يشق عليه، وإلا فإن صلى الله عليه وسلم رأى رجل صام وأصابته المشقة والحر كان شديدا والصحابة اجتمعوا على الرجل فقالوا صائم، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة الذين خالفوا الأمر بالإفطار. إذا كان الصوم سيضر الشخص فإنه يجب عليه أن يفطر، فلذلك هنا في هذا الحديث وليتم صومه لأنه لا يشق عليه، وأمر بعد ذلك أن يتكلم ويترك هذا النذر ويستظل يبحث عن ظل ويقعد ولا يظل قائما. هذا من عظمة هذا الدين ومن التيسير في هذا الدين العظيم. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كتاب جميل يشرح فيه عدد من الأحاديث اسمه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، يشرح هذا الحديث بكلمات جميلة أيضا تصب في موضوعنا وتوضح الصورة أكثر. لا يستغرب بعض الناس أن احنا نسترسل في شرح هذا الحديث، هذا الاسترسال كما قلت لأهمية هذا الأمر في هذا العصر وخطورته. حملات تشويه الإسلام حملات ضارية في الصحف والمجلات والفضائيات على جميع المستويات العالمية والمحلية، يجب علينا بدورنا أن نبين عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة وسمو هذه الشريعة ضد هذه الحملات المغرضة المراد منها صد الناس عن دين الله جل وعلا وإخراج أهلي منه. فلذلك كما ترون نقف مع هذه المقاصد العظيمة للإسلام في هذه الشريعة ونبينها للعالم. كثير من الناس مضحوك عليهم بالحملات اليهودية التي تشوه جمال الشريعة، وأيضا حملات العلمانيين الإعلاميين من العلمانيين الذين يشوهون الإسلام بما يبثونه في الناس في الفضائيات في التلفاز وفي غيره بما هو معروف لديكم وبما إن شاء الله سنذكره بعد ذلك في دروس قادمة إن شاء الله جل وعلا. فيجب علينا أن ندافع عن هذا الدين ببيان عظمة هذا الدين وبيان سمو هذا الدين ورفعته، وأنه كما قلنا لم تطرق هذه الأرض ولم يطرق هذه الأرض شريعة أعظم من هذه الشريعة الخاتمة، أعظم الشريعة المحمدية التي ختمت بها الشرائع. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بهجة قلوب الأبرار بعد أن ذكر هذا الحديث 28، قال ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة، فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير فقال إن الدين يسر أي ميسر مسهل، في واحد في عقائده، اثنين في أخلاقه وأعماله، الثالث الرابع في أفعاله، الخامس وفي طرقه. هذه خمسة أمور، هذا الدين يسر في عقائده، ونبهنا على أن هذه الكلمة مهمة وسيأتي الكلام أيضا عليها، وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وطرقه. فإن عقائده يقول الشيخ فإن عقائد الإسلام التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. إذن عقيدة الإسلام عقيدة سهلة
وهذا فيه رد على من عقدوا هذه العقيدة من أهل الكلام من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الكلابية ومن الخوارج ومن المتكلمين ومن الجهمية ومن غيرهم. يقول وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق، أخلاق الإسلام أكمل الأخلاق، وكذلك أعماله أكمل الأعمال. يقول وأصلح الأعمال، بل بها، يقول بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، صلاح الدين والدنيا والآخرة، يعني في هذه الشريعة. يقول وبفواتها يفوت الصلاح كله، يعني بفوات هذه الشريعة وأعمال الشريعة يفوت الصلاح، لأننا قلنا بأن هذا الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا الدين مبني على جلب المصالح للناس وتكميل هذه المصالح، هذه من قواعد الشريعة العظيمة. هذا الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يقول الشيخ وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده، يقول عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. ثم يشرح كلمة فرائضه أسهل شيء، يقول أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة، وتمم اللطيف الخبير سهولتها، يعني الله جل وعلا جعلها سهلة أكثر بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها. وهذه نبهنا عليها، أن الإنسان عندما يصلي مع الجماعة ينشط، يخرج للجماعة ويرى جيرانه وتخرج معه ينشط ويسرع عليه الأمر. يقول ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل، يعني الثواب الذي في الدنيا وفي الآخرة، ما يوجب للمؤمن أن يستحليها. يعني ربنا جل وعلا رغب وذكر ثواب هذه الصلوات وهذه الأعمال الصالحة بما يستدعي الإنسان المؤمن أن يستلذ بهذه الطاعات وهذه العبادات. الذي يذهب إلى الصلاة وينتظر الصلاة فإنه يكتب له أنه يصلي ما دامت الصلاة تحبسه، وإذا صلى وجلس فالملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث وما لم يؤذي. إذا هذا شيء عظيم جدا، تنتظر الصلاة فأنت في الصلاة، صليت وأنت ما زلت في المصلى تستغفر لك الملائكة تدعو لك. ما يوجب للمؤمن أن يستحليها، ينبه شيخنا على لذة العبادة، أن الإنسان إذا أدى العبادة بطريقة صحيحة يشعر فيها باللذة. لكن كما تعلمون الكثير منا يؤدي العبادة بصورة اعتيادية لأنه مشغول الذهن، مشغول الذهن، مشغول القلب بالحياة، بمتطلبات الحياة، بالأعمال المطلوب منه إلى آخره، فقلما يشعر بحلاوتها وقلما يشعر بلذتها. وفي الحقيقة أنه لا طعم للحياة بدون العبادة، لا طعم للحياة ولا روح للحياة بدون هذه العبادات، بدون الصلاة. اسأل كده من يتركون الصلاة، هل تشعر بأي شيء جميل في الحياة؟ يقول لك لا، ما أشعر بأي شيء. لا طعم للحياة بدون أن يقف يناجي ربه جل وعلا، بدون أن يستلذ بمناجاته. ويتذوق حلاوة المناجاة ويقرأ كلام الله جل وعلا العظيم الذي نزل من فوق سبع سماوات. ليس هناك لذة للحياة إذا فقدت هذه الأشياء. ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأطلق هذين الوصفين على الشريعة التي جاءت من عند الله أنها روح وأنها نور. فهل إذا الإنسان فقد الروح ماذا يبقى؟ يبقى ميتا. طب وإذا فقد النور يبقى في الظلمة. وهذا حال من ترك هذه الشريعة، من ترك هذه الشريعة الغراء فإنه يبقى ميتا ويبقى في ظلمة دانسة يتخبط فيها. هذان أصلان شيخ الإسلام ذكر فيهما قاعدة في موجودة في الفتاوى، قاعدة نافعة في هذين أصلين الروح والنور. فالروح تقوم به الحياة أو تقوم بها الحياة، ولا تقوم الحياة بدون الروح. والنور إذا فقد أصبح الإنسان في ظلمة. فكذلك من ترك هذه الشريعة الحرة يعيش متخبطا في ظلمة وهو ميت في الحقيقة، لأنه ترك ما تقوم به الحياة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة ذكرناها قبل ذلك، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقالوا: ما هي؟ قال: الأنس بالله وذكره والشوق إليه. فهذا حال الإنسان الذي يستلذ بالعبادات فعلا، فإنه يشعر بهذه الحلاوة. أما من يصليها كذا لكي يسقط عنه الطلب وتبرأ الذمة فإنه بعيد عما نقول. يقول الشيخ هنا كلمة جميلة: ويحمد الله أو يحمد الله على فرضه لها على العباد. يعني العبد الذي يستلذ بهذه العبادة يقول: الحمد لله الذي فرض علينا هذه العبادات، الحمد لله أن فرض علينا الصلاة، الحمد لله أن فرض علينا صيام شهر رمضان، وقس على ذلك: الحمد لله الذي يسر لنا ذكره وشكره. هذه أشياء غير مكلفة، لم يطلب منك مالا لكي تصلي، لم يقل لك لكي تدع بالصلاة ادفع كذا من الجنيهات، لكي تناجي ربك اذا بالمكان الفلاني وادفع كذا، لا. اذا انت متطهر تناجي وتذكر، واذا انت تريد الصلاة تتوضأ وتصلي وتناجي ربك. اشياء سهلة ميسرة. فالعبد يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي لا يشعر بفقدها إلا من قصر فيها ومن تركها. يقول: أما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم. إذن هذا من يسر الشريعة، ليست الزكاة على كل أحد، وإنما الزكاة على الذين عندهم أموال، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. يعني في كل 100 2.5، يعني في 1025، يعني في 10,250، 250، 100,000، 2,500، شيء يسير جدا بالنسبة للمال، يعني في كل 40 جزء 1. يقول: أما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم. هذا ما قاله الشيخ في الصيام. لكن أنت اذهب إلى كلام الأطباء وفي فوائد الصيام ستجد أمرا آخر مضافا لهذا ذكره. يقول: أما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع، وفرضه في العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. يقول: قد فصلنا مصالح الحج في محل آخر، لعله يقصد في التفسير. ثم قال: بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة والسهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده في نفسها ميسرة، يعني بقية الشريعة على هذه الطريقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك قل الشيخ: إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو مرض أو سافر، رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف. يعني مع كل هذا التيسير هناك تيسير آخر، إذا مرض العبد أو سافر يخفف عنه، فإذا كان مسافرا لا يستطيع الصيام أفطر، وله هو مسافر أن يقصر الصلاة، وله أن يجمع بين الصلاتين، والصلاة الرباعية تصبح ثنائية، فهذا تخفيف في الهيئة والصفة. هذا كله تيسير على تيسير من تيسير هذه الشريعة العظيمة. دعنا نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.